الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في كيفية الجمع بين الطائفتين اللتين دلت إحداهما على المنع عن الصلاة في الموضع النجس بلسان لا تصلي، وعلى الطائفة وبين الطائفة الثانية التي دلت على الجواز الصريح في الصلاة على الموضع النجس بلسان نعم يصلى عليه ولا بحث. وقلنا أنه يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على الكراهة أو استحباب إعادة الصلاة بقرينة الروايات المصرحة بالجواز. وأشكل على ذلك بأن هذا الحمل إنما يتم في الأمور الإرشادية، في الأوامر الإرشادية، في الأحكام الإرشادية. هذا الجمع إنما يتم بين في الأمور التكليفية، في الأحكام التكليفية. هذا الجمع إنما يتم بين دليلين تكليفيين في الأوامر المولوية، ولا يتم بين دليلين إرشاديين، لأن الوجه الأول لهذا الإشكال هو السيد الخوئي رحمة الله عليه، من أن الدليلين الإرشاديين حالهما حال الجملتين الخبريتين، وبالتالي لا يوجد فيهما طلب لكي يحمل أحد الدليلين على الكراهة أو استحباب الإعادة، بل يعتبر دليلان متنافيان بحيث يتساقطان، ونذهب إما إلى عموم فوقاني أو إلى أصول عملية إذا لم يوجد مرجح لإحدى الطائفتين. هذا كله قد مر. وصلنا إلى الوجه الثاني الذي استند إليه الإشكال، والقائل أيضا من أنه في الأوامر الإرشادية لا يمكن الجمع بين الطائفتين أو الطوائف بحمل إحداهما أو أحدهم على أو أحدها على الكراهة أو استحباب الإعادة. الوجه الثاني للسيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وأعطيتكم المصدر. السيد ذكره في كتاب اقتصادنا في الملحق الرابع صفحة 827 بحسب طبعة المؤتمر العالمي، وأيضا ذكره السيد علي رضا الحائري تقريرا لبحث السيد الشهيد في مجلد أهل البيت العدد 11 و12 صفحة 31 بحث إحياء المواد. حاصل هذا الوجه أن السيد الصدر يقول أن النكتة المصححة للحمل على الكراهة والاستحباب في باب الأحكام التكليفية، هذه النكتة مفقودة في باب الأحكام الإرشادية، فإن الوجه في حمل الأمر التكليفي على الاستحباب بعد وجود ما يدل على الرخصة أحد أمور، هذه الأمور لا توجد في باب الأوامر الإرشادية. وقبل الدخول في تلك الأمور أود أن أبين مقدمة لعلها مرت لكن لارتباطها الشديد بالبحث أعيدها إجمالا هنا. هذه المقدمة حاصلها أن الأصوليين اتفقوا على أن الأمر مادة وهيئة يدل على الطلب الوجوبي، وذلك للتبادر، لكنهم اختلفوا في توجيه هذه الدلالة على ثلاث نظريات. هذا البحث يفترض أن يحفظ له تطبيقات جمة في الاستدلالات الفقهية. اتفق الأصوليون على أن الأمر مادة وهيئة يدل على الطلب الوجوبي وذلك للتبادر، لكنهم اختلفوا في توجيه تلك الدلالة على ثلاث نظريات. قد يتصور البعض أنهم ما داموا قد اتفقوا على دلالة الأمر على الطلب الوجوبي فلا يهم الفذلكة الصناعية لذلك، لكن سيتبين أن هناك ثمرات عملية لاختلافهم في توجيه الدلالة، ثمرات استنباطية يتوقف عليها استنباط بعض الأحكام بحسب اختلافهم في توجيه تلك الدلالة. طبعا قد تقول إذا كان المتبادر من الأمر هو الوجوب فالتبادر علامة الحقيقة، وهذا يعني أن الأمر مادة وصيغة موضوعا للطلب الوجوبي، فلماذا هذا الاختلاف؟ قد تسأل، وأجبنا عن هذا في شرح الحلقة الثالثة. قلنا أن كون التبادر علامة الحقيقة والواضح فيما إذا لم يكن هناك منشأ آخر يمكن أن يفسر به ذلك التبادر، وإلا فمع دعوى وجود مناشئ أخرى غير الواضح فلا يكون التبادر علامة على الوضع، وفي المقام يدعى وجود مناشئ أخرى غير الوضع يمكن أن تكون سببا لذلك التبادر. إذا عرفنا هذا أعود إلى النظريات في توجيه دلالة الأمر على الطلب الوجوبي. النظرية الأولى أن دلالة الأمر مادة وصيغة على الطلب الوجوبي إنما تكون بالوضع، فصيغة الأمر صلي ومادته آمرك بالصلاة تدلان على الطلب الوجوبي لأنهما وضعتا لغة لذلك، وهذا ما يبني عليه المشهور. النظرية الثانية وحاصلها إن دلالة الأمر على الوجوب تكون بحكم العقل، وهذه النظرية تبناها المرزا النعيمي والسيد الخوي رحمة الله عليهما، حيث قالا أن صيغة الأمر وكذا مادته لا تدل على الوجوب ولا تدل على الاستحباب، بل تدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، ولكن إذا لم يقترن هذا الطلب بالترخيص في المخالفة حكم العقل بلزوم امتثاله، لأنه طلب من المولى الذي حكم العقل بوجوب طاعته، وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب. وأما إذا اقترن بالترخيص في المخالفة لم يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. فالدال على الوجوب ليس هو اللفظ وإنما هو العقل، فالوجوب ليس مدلولا لفظيا كما هو على مسلك الوضع على النظرية الأولى، وليس مدلولا حكميا كما هو على مسلك النظرية الثالثة الآتية، وإنما هو حكم عقلي. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي ما يقول بها المحقق العراقي واستقربها صاحب الكفاية وأما السيد الصدر فكأنه يفصل. ففي مادة الأمر يقول لا يمكن الاستغناء عن دعوى الوضع في مقام استفادة الوجوب في المادة لعدم تمامية مسلك الإطلاق ولا مسلك العقل، إلا أنه في صيغة الأمر يمكن الاستغناء عن الوضع. وذكر الوجه الذي سنذكره في هذه النظرية. هذه النظرية مفادها أن الأمر مادة وصيغة إنما يدل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فيكون الوجوب حينئذ مدلولا تصديقيا حكميا، وهي تبتني على القول بأن الأمر موضوع للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، لكن بالتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة يثبت أنه من الطلب اللزومي. وقد ذكرت لهذه النظرية وجوه ثلاثة. ثالثها أن صيغة الأمر حيث أنها موضوعة للنسبة الإرسالية فهي تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، والإرسال والدفع مساوق لسد تمام أبواب عدم التحرك. ومقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي نكتشف أن المراد للمولى نحو حكم تنسد معه جميع أبواب عدم التحرك، وبهذا يثبت أن الوجوب مدلول تصديقي للصيغة بمقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة. لكن إذا وردت قرينة أو دليل يدل على أن هذا الطلب ليس مرادا بنحو الوجوب فيحمل على الاستحباب. بالإطلاق نحمله على الوجوب، لكن مع وجود القرينة نحمله على الاستحباب. ويترتب على ذلك أمران: أمر علمي وأمر عملي، ثمرتان، ثمرة نظرية علمية وثمرة عملية. الثمرة العلمية أنه إذا ورد ادعو عند رؤية الهلال، ودلت القرينة على أنه يراد منه استحباب الدعاء لا وجوبه، كما لو ورد في دليل آخر لا بأس بترك الدعاء، فحينئذ تختلف إرادة الاستحباب من الأمر باختلاف تلك النظريات. فعلى النظرية الأولى فالاستعمال يكون مجازيا. لماذا؟ لأن الأمر وفق النظرية الأولى موضوع للطلب الوجوبي وقد استعمل في الطلب الاستحبابي، فيكون من استعمال اللفظ في غير ما وضع له. أما على النظرية الثانية القائلة بأن الوجوب يستفاد من حكم العقل، فمدلول اللفظ هو الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، فإذا اقترن بالترخيص فهو استحبابي، وإن لم يقترن بالترخيص حكم العقل بلزوم امتثاله، وعليه باستعمال اللفظ في الاستحباب استعمال حقيقي ليس فيه تجوز ولا تقييد. وكذلك على النظرية الثالثة، لأن استعمال اللفظ في الاستحباب يكون استعمالا حقيقيا أيضا، لأن دلالة الأمر على الوجوب وفق هذه النظرية إنما هي بالإطلاق، فمع التقييد في الأمر يثبت الاستحباب، وإلا فالأمر موضوع لمطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، فإذا استعمل مع التقييد بالاستحباب يكون استعمالا حقيقيا أيضا. هذه ثمرة نظرية. الثمرة العملية المترتبة على هذا الفرض أنه إذا جاءت أوامر متعددة، وهذه ثمرة جدا مهمة وقد مرت في الدرس الماضي لكني لم أركز عليها انتظارا لهذا الدرس، إذا وردت أوامر متعددة في سياق واحد كما لو ورد من الشارع اغتسل الجمعة وصلي صلاة الليل وادعو عند رؤية الهلال. وعلمنا من الخارج ان اكثر هذه الاوامر استحبابية، او احدها لو كانت عبارة عن امرين فقط استحبابي ايضا. فهنا لو علمنا مثلا ان الغسل في يوم الجمعة انما هو امر استحبابي، ان الامر بالغسل انما هو امر استحبابي، وعلمنا من الخارج ايضا ان صلاة الليل الامر بصلاة الليل امر استحبابي ايضا، ولم نعلم ان المراد بالدعاء الامر بالدعاء هل هو بنحو الوجوب ام هو بنحو الاستحباب، لا ندري. وردت اوامر متعددة في سياق واحد، او ورد امران في سياق واحد. علمنا من الخارج ان اكثر هذه الاوامر استحبابية، او ان احد الامرين كان استحبابيا، وشككنا في الامر الاخر فكيف نتصرف. هنا على النظرية الاولى وهو ان دلالة الامر على الوجوب بالوضع، فالمفروض ان يكون قوله ادعو عند رؤية الهلال ظاهر في الوجوب، لان الامر موضوع للطلب الوجوبي. لكنه حيث ورد في سياق اغتسل الجمعة وصلي صلاة الليل، وعلمنا من الخارج ان اكثر هذه الاوامر استحبابية، فسوف يختل ظهور ادعو عند رؤية الهلال في الوجوب، ويكون السياق قرينة على كون المراد من قوله ادعو عند رؤية الهلال الاستحباب للوجوب، فحيث ان حجية الظهور منوطة بعدم وجود قرينة على خلافه، والسياق بحسب الفرض قرينة على خلاف ذلك الظهور، فلا بد من رفع اليد عن ذلك الظهور وعمله على الاستحباب وفقا للقرينة، وهي السياق الذي وردت فيه تلك الصيغة. إذ يلزم من إرادة الوجوب من قوله ادعو عند رؤية الهلال مع فرض إرادة الاستحباب في الباقي تغاير مدلولات تلك الأوامر، واستعمال الصيغة في معنيين في وقت واحد. إذا قلنا ادعو عند رؤية الهلال ظاهر في الوجوب وصلي ظاهر في الاستحباب، معناها أننا استعملنا الصيغة في سياق واحد في معنيين، وحيث أريد من بعضها الاستحباب ومن الآخر الوجوب مع كونها قد وردت في سياق واحد، فهذا خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد. وبالتالي نقول إذا وردت أوامر متعددة في سياق واحد وعلمنا من الخارج أن أكثرها أو أن بعضها استحبابي، فقرينة السياق تدل على أن الأمر الذي نشك بأنه بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب استحبابي أيضا بقرينة السياق، يختل ظهوره في الطلب الوجوبي. هذا على النظرية الأولى. أما على النظرية الثانية وهو كون دلالة الأمر على الوجوب بحكم العاقل، فإرادة الاستحباب من بعضها والوجوب من بعضها الآخر لا يؤدي إلى انسلام وحدة السياق. لماذا؟ لأن الوجوب والاستحباب غير دخيل في مدلول اللفظ بناء على هذه النظرية. اللفظ مدلول اللفظ هو الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، فالمعنى في جميع هذه الأوامر واحد وهو عبارة عن طلب الفعل، فيكون قوله ادعو عند رؤية الهلال دالا على الوجوب لأنه طلب لم يقترن بترخيص، بينما صلي يكون دالا على الاستحباب لأنه طلب اقترن بترخيص صلي صلاة الليل، واغتسل للجمعة يكون دالا على الاستحباب لأنه طلب اقترن بترخيص. فوحدة السياق لا تكون حجة في فهمي أن ادعو عند رؤية الهلال أيضا هي بنحو الأمر الاستحبابي، بل نتمسك بأنه بنحو الأمر الوجوبي ما دام لم يرد ترخيص في مورده. وكذلك على النظرية الثالثة وهي دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. فحال هذه النظرية حال النظرية الثانية، لأن إرادة الوجوب من بعض الأوامر لا يؤدي إلى انسلام وحدة السياق، وذلك لأن جميع الأوامر قد استعملت بمعنى واحد وهو الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. غاية الأمر أنه أريد في بعضها المطلق وفي البعض الآخر المقيد. فالتفكيك بين تلك الأوامر بحيث يراد من بعضها الوجوب ومن بعضها الآخر الاستحباب لا يعني وفق هذه النظرية تغير المدلولات، لأن مدلول الأمر في الجميع معنى واحد وهو عبارة عن طلب الفعل، وكل من التقييد والإطلاق يستفاد من دال آخر. التقييد يستفاد من دليل والإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة. ولذلك ما مر في عبارة الشيخ المصنف في الاستدلال المنسوب للسيد المرتضى من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في المزرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق وفوق الكعبة، ماذا قال؟ قال والسياق يقتضي أن النهي شنو؟ نهي تنزيه. مضمون العبارة هذا مبني على أي نظرية؟ شلون السياق يقتضي؟ لأنه لا نتصور أن الصلاة في قارعة الطريق محرمة نهي تحريمي، لا نتصور أن الصلاة في المقبرة محرمة، لا نتصور ذلك، لا نتصور أن الصلاة فوق الكعبة محرمة إلا قضية اشتراط إلا بعنوان ثانوي. واضح الفكرة؟ فبما أننا لا نتصور الحرمة في بعض النهي التحريمي في بعض الموارد، فحينئذ يكون النهي عن الصلاة في المزرة والمزبلة كذلك نهي تنزيه. نقول هذا مبني على النظرية الأولى في دلالة الأمر على الوجوب وفي دلالة المنع على التحريم. وأضح لكم الفكرة؟ هذا ليس كلام هكذا يطلق. السياق قرينة وحجة في المقام بناء على النظرية الأولى، وهي أن الأمر يدل على الطلب الوجوب بالوضع، وليس السياق حجة بناء على النظريتين الثانية والثالثة. إذا عرفنا هذا نعود لمطلبنا، فنقول السيد الصدر رحمة الله عليه قال أن النكتة المصححة للحمل على الكراهة أو الاستحباب في باب الأحكام التكليفية مفقودة، هذه النكتة مفقودة في باب الأحكام الإرشادية، لأن الوجه في حمل الأمر التكليفي على الاستحباب بعد وجود ما يدل على الرخصة أحد أمور: إما تقول على مسلك العقل في استفادة الوجوب والتحريم فهو هذا الوجه، فهو أن الأمر يدل على الطلب الجامع فقط، فإذا جاء الترخيص حكم العقل بالاستحباب لأن ذلك مقتضى الجمع بين الدلالة على الطلب الجامع وبين الترخيص في المخالفة. وهذه النكتة تختص بحالة وجود دلالة على الطلب الجامع، وفي الأدلة الإرشادية لا طلب أصلا. النكتة في الجمع بين الدليلين التكليفيين بالحمل على الاستحباب والكراهة ما هي بناء على مسلك العقل؟ أن الأمر يدل على الطلب وهو بحكم العقل، إذا ورد ترخيص يدل على الطلب الاستحبابي، إذا لم يرد ترخيص يدل على الطلب الوجوبي. هذه النكتة نقول ما دام جاء أمر فهو بحكم العقل يدل على الطلب الوجوبي، وجاء ترخيص فحينئذ يدل على الطلب الاستحبابي، فالجمع بين ما يدل على الطلب الوجوبي وبين الترخيص هي دلالة الطلب على الاستحباب، هذا هو الوجه في الجمع، هذا هو الوجه في الجمع. هذا الوجه مفقود في باب الأحكام الإرشادية، لأنه في الأحكام الإرشادية لا يوجد طلب أصلا، إنما هي إرشاد. صلي في الموضع النجس يرشد إلى فساد الصلاة، عفوا لا تصلي في الموضع النجس يرشد إلى فساد الصلاة، صلي في الموضع النجس يرشد إلى صحة الصلاة. فلا يوجد طلب أصلا لكي يصح الجمع بين الدليلين الإرشاديين على الحمل على الكراهة أو الاستحباب. هذا على مسلك العقل. وأما على مسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة فهو أنه يدعى أن الأمر يدل في نفسه وضعا على الطلب الجامع، إلا أن إطلاقه يقتضي كون الطلب وجوبيا، فإن الوجوب طلب محض لا يحتاج إلى في بيانه إلى دال آخر غير ما يدل على الطلب، بخلاف الاستحباب فإنه طلب مجوب بالضعف بغيره فيحتاج إلى دال آخر يدل على ذلك. ومع وجود الدال على التقييد المنضم إلى الدال على أصل الطلب تثبت إرادة الاستحباب، يثبت أن الطلب الأول كان بنحو الاستحباب. وهذه النكتة أيضا تختص بالأحكام التكليفية المولوية. لماذا؟ لأنها تختص بحالة وجود دلالة على الطلب، وفي الأوامر الإرشادية لا طلب أصلا، لا يوجد طلب، هكذا هي الدعوة. وأما على مسلك الواضع فالأمر كذلك، لأن دعوى هذا المسلك أن ظاهر الطلب هو الطلب الوجوبي، لأن الطلب موضوع للطلب، الأمر موضوع للطلب الوجوبي، إلا مع قيام القرينة على الخلاف. إذا قامت القرينة على الخلاف يثبت ظهور ثانوي في إرادة الطلب الاستحبابي، يوجد ظهوران طوليان عندما تأتي القرينة يتبين أن الأمر الأول كان بنحو الاستحباب، كان طلبا استحبابيا. وهذه النقطة أيضا خاصة بالأحكام المولوية لنفس ما سبق، لأن الأحكام الإرشادية لا طلب فيها أصلا. والكلام نفسه في الدال على التحريم، مو فقط في الدال على الوجوب. فإذا قلنا بمسلك العقل وجاء ما يدل على المنع وجاء ما يدل على الترخيص، حكم العقل بدلالة دليل المنع على الكراهة في الأحكام التكليفية، لأنه يوجد منع، لكن هذا المنع بمستوى الكراهة بدلالة ورود الترخيص. وإذا قلنا بمسلك الإطلاق وجاء ما يدل على المنع وجاء ما يدل على الترخيص، ثبت تقييد ذلك الإطلاق فيتبين أن المنهي عنه بنحو الكراهة. وإذا قلنا بمسلك الوضع وجاء ما يدل على المنع وجاء القرينة تدل على الترخيص، فيثبت ظهور ثان في إرادة الكراهة مما يدل على المنع. والنكتة على المباني الثلاثة تختص بالأحكام المولوية التكليفية. هذا هو الوجه الثاني المنسوب للسيد الصدر رحمة الله عليه لعدم قبول الأحكام الإرشادية الحملة على الكراهة والاستحباب. ويرد عليه أن في المقصود احتمالين. ما هو مقصود السيد الشهيد؟ يوجد احتمالان في مقصوده. ومن قبل أن نذكرنا السيد الصدر رحمة الله عليه تفصيل سيأتي إن شاء الله، نتكلم الآن وفق عبارة الشيخ المصنف. يرد على هذا الوجه أن في المقصود احتمالين. الاحتمال الأول أن المانع ثبوتي، لأن استحباب طلب غاية الأمر أنه طلب بدرجة ضعيفة، وحيث ان الاحكام الوضعية الارشادية لا طلب فيها اصلا، لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب، فكيف يقال إذا ورد ترخيص يحمل الأمر على الطلب الاستحبابي؟ وهكذا، وإلا لو كانت الأحكام الإرشادية يحمل فيها الطلب على الطلب الاستحبابي، يحمل فيها الدليل الأول على الطلب الاستحبابي، لكانت لا فارق بينها وبين الأحكام التكليفية، بينما الفارق واضح. فلا يمكن حمل الدليل الأول على الاستحباب بقرينة الدليل الثاني. وهكذا الكراهة هي منع، غاية الأمر أنه منع بدرجة ضعيفة، وحيث أن الأحكام الوضعية الإرشادية لا منع فيها، فلا يمكن حملها على الكراهة أيضا، لا يوجد منع، هي ترشد إلى شيء. فإن كان هذا هو المقصود، وأن المانع ثبوتي فيرده، إن الأحكام الوضعية شوية تبولي أخذ دقة في الجواب، وإن كانت إرشادا إلى مرتبة قوية من الفساد أو الشرطية أو الجزئية، ومع وجود القرينة المرخصة تدل على مرتبة ضعيفة من الفساد أو الشرطية أو الجزئية، وإن كانت هي إرشادية، لكن لازم ذلك استحباب إعادة الصلاة. عندما ورد لا تصلي في الموضع النجس، فالدليل إرشاد إلى فساد الصلاة، ولو بقينا نحن على الدليل لقلنا شنو نقول؟ لقلنا بأن مرتبة الفساد قوية، بمعنى أن هذه الصلاة تبطل لو صلي في هذا المكان النجس. لكن ذلك ما هو؟ جابوني. عندما نقول بطلان الصلاة، عندما نقول أن الدليل الإرشادي يرشد إلى بطلان الصلاة، لازم ذلك ما هو؟ وجوب إعادة الصلاة لو صليت في هذا المكان، هذا لازم. وعندما جاء الترخيص صلي في الموضع النجس، دل الترخيص على أن المنع الأول في الدليل الأول كان منعا بسبب فساد بمرتبة ضعيفة، ولازم ذلك ما هو؟ عندما نجمع بين الدليلين فتكون النتيجة الفساد بمرتبة ضعيفة، لازم ذلك ما هو؟ استحباب إعادة الصلاة. بعبارة، عندما يقال أن الأوامر الإرشادية لا طلب فيها، نعترف أنه لا طلب فيها وفق الدلالة المطابقية، نقر أن لا طلب فيها مباشرة، لكن الأوامر الإرشادية تشتمل على الطلب بالدلالة الالتزامية، فالقول لا تصلي يرشد إلى بطلان الصلاة، ولازم ذلك وجوب إعادة الصلاة لو صليت في الموضع النجس. وقوله صلي في الموضع النجس لازمه عدم وجوب إعادة الصلاة، وبسبب المعارضة نستفيد أن الفساد بمرتبة ضعيفة، ولازم ذلك استحباب إعادة الصلاة التي تقع في الموضع النجس مثلا. إذا كان المقصود أن المانع إثباتي فهذا ثبوتي عفوا فهذا رجل. وإن كان المقصود الاحتمال الثاني في الوجه الذي ذكره السيد الصدر رحمه الله عليه، قصور الدال على الاستحباب إثباتا في الأوامر الإرشادية، فإن حمل الأوامر التكليفية على الاستحباب ممكن لفرض دال على الطلب الذي إذا انضم إلى الترخيص تحقق الدال على الاستحباب، وهذا بخلافه في الأوامر الوضعية في الأحكام الوضعية الإرشادية، فإنه لا خلق فيها لينضم إلى الترخيص ويثبت الدال على الاستحباب. فالمانع إثباتي حتى لو أغمضنا النظر عن المانع الثبوتي، والفرق بين الاحتمالين إن المانع في الاحتمال الأول ثبوتي، أي أننا في الاحتمال الأول لا نتعقل الطلب في الأحكام الوضعية الإرشادية، بينما في الاحتمال الثاني فحتى لو أغمضنا عن المانع الثبوتي لكن لا دال إثباتا على وجود طلب، حتى لو أغمضنا عن المانع الثبوتي في وجود طلب في الأوامر الإرشادية وفق الاحتمال الثاني، نقول لو أغمضنا النظر عن المانع الثبوتي لا دال على إثبات الطلب في الأوامر الإرشادية. إذا كان هذا الاحتمال هذا المقصود، فنقول أيضا إن الدال على الطلب موجود في الأحكام الوضعية لكن لا على مستوى المدلول المطابقي، وإنما على مستوى المدلول الالتزامي. فعندما تأتي رواية ترشد إلى فساد الصلاة في الموضع النجس، وتأتي رواية أخرى ترشد صريحة عدم الفساد، فسوف تحمل الأولى على مرتبة ضعيفة من الفساد، ولازم ذلك استحباب إعادة الصلاة لو صليت في هذا الموضع النجس. فالدال على الاستحباب موجود ولا نحتاج دالا آخر على الاستحباب غير ذلك. نفس المعارضة بين الدليلين الإرشاديين ترشد إلى مرتبة ضعيفة من الفساد، ولازم ذلك استحباب إعادة الصلاة، وهذا هو الدال على الاستحباب. الدال موجود وهو نفس المعارضة بين الدليلين الإرشاديين، ترشد هذه المعارضة إلى مرتبة ضعيفة من الفساد، ولازم المرتبة الضعيفة استحباب إعادة الصلاة أو كراهة الصلاة في هذا الموضع النجس. فالدال على الاستحباب من اللوازم المقومة للإرشاد إلى المرتبة الضعيفة من الفساد. نظير ذلك عندما تقول هذا العدد 4 فلازمه أنه زوج، فهل تحتاج إلى دال آخر يدل على أنه زوج؟ الزوجية مقوم، لازم مقوم للأربعة. فكما عندما تقول تذكر العدد 4 لا تحتاج إلى دال آخر يدل على أنه زوج، فكذلك عند وجود المعارضة بين دليلين إرشاديين هذا يرشد إلى مرتبة ضعيفة من الفساد، ولازم ذلك استحباب إعادة الصلاة، ولا فلا نحتاج إلى دال آخر. واضح؟ لكن هذه المناقشة شلون تقول تامة فيما تتعدد فيه المراتب، مرتبة قوية من الفساد، مرتبة ضعيفة من الفساد، مرتبة قوية من الأمر بالشرطية، مرتبة ضعيفة من الأمر بالشرطية أو من الاشتراط بتعبير أدق. أما ما لا تتعدد فيه المراتب من الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية فكلام السيد الشهيد رحمة الله عليه مثل. فتعالوا نرى أن الجوار عن كلام السيد الصدر تام أم ليس بتام. إذا كان السيد الصدر يقصد مطلق الأحكام الوضعية فردنا صحيح، لكن ردنا لا يشمل مطلق الأحكام الوضعية، يشمل الأحكام الوضعية التي تتعدد فيها المراتب، لكن الأحكام الوضعية التي لا تتعدد فيها المراتب كلام السيد الشهيد متين، لأنه لا يمكن الجمع بين عندما يتعارض دليلان وضعيان بين مرتبة قوية من الملكية ومرتبة ضعيفة من الملكية، بين مرتبة لزومية من الزوجية وبين مرتبة غير لزومية من الزوجية. والصحيح أن السيد الصدر رحمة الله عليه يفصل بين الأحكام الوضعية، يقول الأحكام الوضعية التي لا مراتب لها كالملكية والزوجية لا يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين بحمل إحداهما على الكراهة أو الاستحباب، لأنه لا توجد ملكية لزومية وأخرى غير لزومية، زوجية لزومية وزوجية غير لزومية، بينما الأحكام الوضعية التي لها مراتب كالنجاسة والطهارة فالسيد الصدر يقول أنا لا أمنع من هذا الجمع العرفي بين الدليلين الإرشاديين اللذين يتحدثان عن أحكام وضعية لها مراتب كالنجاسة والطهارة. السيد الصدر يقول أنا أمنع قبول الأحكام الوضعية للجمع العرفي، لكن مراده الأحكام الوضعية التي لا يوجد فيها تعدد في المراتب كالملكية والزوجية، أما الأحكام التي يوجد فيها تعدد في المراتب بنظر العرف كالنجاسة والطهارة، إذا العرف يتفهم نجاسة جديدة ونجاسة ضعيفة، فنجاسة المني غير نجاسة الدم، بل توجد بعض الروايات تميز بين النجاسات، ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول. يقول السيد الصدر في مثل هذه الأحكام أنا لا أمنع من قبول مثل هذا الجمع العرفي. هذا التفصيل لم يذكره الشيخ المصنف لأنه اعتمد على مصدر اقتصاد، لم يذكر فيه سيرة الصدر، لكنه كان يتكلم شو انتبه، كان يتكلم عن الأحكام الوضعية التي لا مراتب لها، يعني ما اقتنى في كلام سيرة الصدر. هذا التفصيل ذكره السيد علي رضا الحاري في بحث إحياء المواد اللي مذكور في جزء 11 و12 من فقه من مجلد فقه البيت صفحة 31 وموضع الشاهد صفحة 57 وصفحة 60، وهو تقرير لبحث السيد الشهيد رحمة الله عليه. أنقل لكم عبارة السيد الصدر بالنص، قال: ومن المعلوم اختصاص هذا ويشير إلى حمل الأمر على الاستحباب، بس أقرأ لكم عبارة السيد الصدر، بالأحكام والأوامر التكليفية التي ارتكز في الأذهان العرفية انقسامها إلى الوجوب والاستحباب. الآن قال: وأما في الأوامر والأحكام الوضعية التي لم يرتكز في الأذهان العرفية انقسامها إلى لزوم وغير لزوم فلا ينعقد لها ظهوران عرفيان طوليان، فإن الملكية لم يرتكز في الأذهان العرفية انقسامها إلى لزومية وغير لزومية بحيث ينعقد لها ظهوران عرضيان، أحدهما الملكية اللزومية والثاني الملكية الاستحبابية، بحيث تحمل على الثاني بعد ورود التخفيف. إذن فالجمع العرفي بالحمل على الاستحباب إنما يصح شو أنت بالعبارة في الأوامر التكليفية والأوامر الوضعية التي يكون انقسامها إلى الشديد والضعيف أيضا مركوزا في الأذهان العرفية كالنجاسة والطهارة، فإن كلا منهما ذو مرتبة شديدة وضعيفة في الأذهان العرفية، فإذا ورد الأمر بغسل الثوب من دم البقي مثلا وورد الترخيص في تركه فيحمل الأمر على الاستحباب، وأما في الأحكام والأوامر الوضعية التي لا تنقسم إلى الشديد والضعيف في الأذهان العرفية كما في محل الكلام فلا يصح الجمع العرفي بحمل الأمر على الاستحباب. إذن السيد الصدر رحمة الله عليه لا يوافق السيد الشهيد، لا يوافق السيد الخوئي مطلقا، بل يوافقه في خصوص الأحكام الوضعية التي لا مراتب متعددة لها. التطبيق يأتي، صلوا على محمد وآل محمد. طبعا للكلام بقية إن شاء الله.